في تتمة الموضوع السابق والحديث الماضي حول نبوة نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ادعى النبوة المتواتر وقد ظهرت المعجزة والمعاجز على يديه، وكل من يدعى النبوة وتظهر المعجزة فهو صادق، إلى النبي الأكرم صادق في دعوته وهو نبي الله. هذا إجماع الجدي والبخاري، وكان الحديث في الصغر من هذا السياق، حيث أن النبي قد ادعى النبوة وظهرت المعاجز. أكبر معاجز النبي وأعظم معاجز النبي، حيث هي المعجزة الخالدة الأبدية إلى يوم القيامة، معجزة القرآن. القرآن الكريم من معاجز النبي. لا يخفى عليكم المعجزة في كل دور وزمان تطابق ذلك الزمان عليه السلام، تطابق ذلك الزمان. مثلا بما ان السحر في زمن موسى على نبينا وعلى السلام قد وصل الى اوجه والى قمته، نجد المعاجز تطابق ذلك الزمن، حيث معجزه العصا مثلا او اخراج اليد البيضاء وكذلك وتتلاءم مع تلك الاجواء التي كان يعيش فيها موسى. ومن هذا المنطلق نجد قول من آمن بموسى ومستحرا، لأنهم علموا أن ما أتى به موسى لا يمكن أن يكون من السحر، بل هو ما وراء السحر. وبما أنه ما وراء السحر يعني ما وراء الغيب، يعني بقدرة أزلية أبدية، بعلم أبدي أزلي، لذا اعتقدوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا واشتد إيمانهم إلى مرحلة أنهم قالوا لفرعون لو قطعتنا لما رفعنا اليد عن هذا الإيمان بإله موسى. في زمن عيسى نجد الطب قد وصل إلى قمته إلى ذروته، وعجز فقط عن شيء واحد وهو احياء الموتى او احياء الموتى مع شفاء الابرص والاكرم. فنجد معجزه عيسى عباره عن احياء الموتى باسم الله سبحانه وتعالى، فالمعجزه تطابق الزمن. في زمن النبي الاكرم وصلت الفصاحه الى ذروتها، حيث كان المفكر العرب انذاك بالفصاحه والبلاغه والاسلوب والفن. كان سوق عقار يمتلئ بالجماهير لكي تستمع شعر من اشعار العرب مثلا، وتستلذ من بلاغه ذلك الشعر، من فصاحه ذلك الشعر، تلك القواعد وذلك تعنى سبع معلقات باعتبارها الاولى بين القصائد وبين الاشعار، تعلق على السابع او على جدار السابع. فالمعجزه المطابقه لمثل هذا الزمن عباره عن القران الكريم. فقد عجز العرب الذين وصلوا قمه البلاغه والفصاحه عجزوا عن اسلام مثل القران الكريم عليكم السلام. فعليه القرآن الكريم معجزة النبي الخالدة الأبدية. ولكن وقع نزاع بين المتكلمين في كيفية الإعجاز بالقرآن الكريم، من أي ناحية القرآن معجز عدد عهد البشر؟ قيل من حيث طاقته لهذا المبنى الذي ذكرت لكم على أن المعجزة مطابقة للزمن، وبما أن الزمن أنذاك كان يستهدف ويقوم ويقعد بالفصاحة والبلاغة، فلذا القرآن جاء بكلمات فصيحة عجزت عنه البلغاء والفصحاء. وكنا ليست الفصاحة وحدها، الفصاحة كما في علم البلاغة والمعاني والبيان عبارة عن فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم. فصاحة الكلمة أن تكون الكلمة خالية من التعقيد اللفظي، أن تكون غير مما لا يتمثل منه الطباع وقلوب أخرى. وكذلك الفصاحة في الكلام مذكور في كتاب المطور ومختصر المعاني في البداية، حيث يعرض البيان والمعاني والبديع، فيحفظ معنى الفصاحة، الفصاحة في الكلمة والفصاحة في الكلام والفصاحة في المتكلم، أن يأتي بكلمات فصيحة مطابقة لمقتضى الحال، كما يذكر معنى البلاغة والبليغ. فالفصاحة قيل معجزته باعتبار فصاحته فحسب، وقيل باعتبار الفصاحة والأسلوب، أسلوب والأداء أيضا له تأثير في الإعجاب، أي الفصاحة والفن، فن الإلقاء، أسلوب الحروف، أسلوب الكلمات، أسلوب الجمل، هذه كلها لها تأثير في إعجاب القرآن. هذا القول الثاني. وقيل إنما كان القرآن معجز للصدفة، ومعنى الصدفة أن الإنسان ربما يكون قادرا على رفع حجر من الأحجار، ولكن إذا فات بمقام الإعجاب تجد هذا الإنسان لا يقدر على أن يرفع تلك الحجرة ولا أكثر من تلك الحجرة، يضطرب عن رفع تلك الحجرة. قال يسمى الصدفة الإعجابية، يعني كان قادرا قبل البحر على الإعجاب والمعجزة، كان قادرا على رفع الحجر، ولكن عندما صارت المسألة مسألة التحدي ومسألة الإعجاب نجد هذا القادر لا يقدر. وهذا أي الإعجاب؟ أنه قبل التحدي كان قادرا، ولكن عندما يتحدى ولم يعجز عن أن يأتي بمثل الأمر الذي كان عليه قادرا، هذا ما يسمى بالصدفة. فيقال في القرآن الكريم الإعجاب بهذا المعنى، أنه كانت العرب قادرة على أن تأتي بكلمات فصيحة، على أن تأتي بكلام بليغ، على أن تأتي بجمل بليغة وفصيحة، قادرة على أن تأتي بآيات القوة، ولكن عندما صار التحدي من الله سبحانه وتعالى على أنه لو كان بعضهم لذاع كبيرا لما أمكنهم أن يأتي بآية وبزورة وبقرآن مثل هذا القرآن الكريم، ولا في عهد العرب لا يمكن أن يصل إلى آية من الآيات. وعندنا قصص وأخبار كثيرة من الإسرائيلات كيفية أداء القرآن. يقال أن ثلاثة من الزنادقة أبو شاكر الديفاني وغيره من الزنادقة في دم المام قال هؤلاء اجتمع على رياضه بمثل القرآن لمدة عام واحد، وإذا أبو ذهب الثلاث وبعد عام بالحج أتوا وأمر واحد عدهم على أنهم أسلموا، على أنهم لا يمكنهم أن يصلوا في هذا القرآن. هذا معنى الثلثة، لأنه قال الأول أني فتحت الكتاب وإذا وجدتها من الآية الشريفة وغيظ الماء واستولى على الجودي. يقول لا يمكنني أن أتي بمثل هذه الجودي طبعا ولا تمام الآية. وقيل النعم وفارق النوم على فارق النوم أيضا، ولا لا يمكن لو كان فيه معايا إلا الله لفسدته. أيضا يقول عجبت أن أتي بمثل هذه الآية الشريفة، هذا معنى الصدفة.
بقية الأحداث بمعنى المعنى بمعنى الصدق أن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل القرآن قبل التحدي ولكن مع التحدي عجزوا عنها.
على طريق على خط النبي
أحسن
فليكن جاء لكن مثلا لو عدم يبين أن هذا النبي صادق لأن الذي كان قادرين عليه الآن لم يخبروا عندما يدعى النبوة ويتحدى أن لم يخبروا وهذا دليل على أنه رجل صادق في قوله ولا من جاء صادق أنا قبل دعوتي كنت قادرا ولكن حينما دعا جاء أحسن فإن يقول الرجل له ارتباط مع الله سبحانه وتعالى له ارتباط مع الواحد له ارتباط مع وراء البيت بحيث ما وراء غير سبب من السبب أصلا يوجب الإيمان بالله أيضا له سائر العمل يوجب الإيمان بالله اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرف نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرف نبيك فإنك لم تعرف نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرف حجتك فلن تعلمني يعني نعتقد على أن التوحيد يوصلنا إلى النبوة والنبوة أيضا يوصلنا إلى التوحيد إلى فرق الإحداث الذي يرجع على هذا المعنى الدائم الصدق هو هذا على أنه يقال لو كان الإعجاب بمعنى الصدق بالنسبة للقرآن الكريم لجدنا أن القرآن يكون في كل الألفاظ باعتبار الإعجاب بمعنى الصدق أمر في كل الألفاظ أقوى من الإعجاب عن تصريح الألفاظ. الإعجاب عن تصريح الألفاظ أقوى من الإعجاب عن تصريح الألفاظ. لأنه يقول القرآن في كل مرات القرآن ليس كذلك. فعليه الصدق بما يصدق لا تكون جليل على إعجاب القرآن. نعم يختلف الكلام. يختلف أن يكون الإعجاب بس لأن هذا الكلام الإعجاب من أجل العلوم التي من القرآن. الإعجاب من حيث يقال أنه طبيب عندما ورد إلى الحجاج في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم تأكد ما سمعته ولم يعقل أحد إلى أن تعلم الذي قال يا رسول الله أنا أتيت من الروم لكي أخبر ولا إن لم يراجع ما أحد من المسلمين كأنما هؤلاء لم يتمرروا فقال النبي الأكرم أنه كلوا واشربوا ولا تصرفوا قال أنا جمعت جميع عقل في هذه الآية الشريفة عجب ذلك الطبيب قال هذا من هذا كل الطب قد جمعت في هذه الآية الشريفة كل واشربوا ولا تشربوا إذا إعجاب أكثر الطب إعجاب في العلوم الميثاقية في العلوم أنه هكذا يقول الآن يطبقون العلم الحديث بالآيات القرآن لا نقول تطبيق القرآن بالعلم الحديث هذا اشتباه لا يجب أن نطبق القرآن بالعلم الحديث نحاول أن نطبق العلم الحديث بالقرآن الكريم لأن القرآن فوق العلوم لكن من يقال أن هذه الآية تدل على النزول إلى القمر والصعود إلى القمر أنه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنزلوا إلى أقطار السماوات والأرض فانزلوا ولا تنزلون إلا بسلطان قيل إلا بعقل وربما يكون بسفينة فضائية لا بسلطان سفينة فضائية لأنه يتسلط على الأجواء على كل ما تريد يحتمل الإعجاب ليس بالصدق فقط وليس بالأسلوب فقط بل يحتمل الإعجاب يكون من حيث الأسلوب ومن حيث البضاعة ومن حيث الصدق ومن حيث العلوم ومن حيث الفنون التي في القرآن يكفيك سواد علاج البلاغة لكي تنجز ما في أغنى في القرآن الكريم نهج البلاغة جدا يؤثر على أهل القرآن أنه باطنه أمين ظاهره أمين باطنه عميق وكذلك الكلمات عمرة القرآن حتى العلماء ذلك يعجزون عمرة القرآن يقولون أفضل كتاب تربوي هو القرآن الكريم أفضل كتاب تربوي إلى الآن هو القرآن الكريم حتى من آمن بالله من خلال القرآن وضرب أكثر من آمن بالله من خلال القرآن الكريم لأنه يجد واقعا كامل ومتكامل في جميع النواحي وفي جميع الجهات قال واحتاج القرآن قيل لكفاحته وقيل للأسلوب والصفحات معه
وقيل للصدق والكل محتمل. أقول السلف معهم. فقال الجبائيان أبو علي وولده أن سبب إعجاب القرآن فصاحته، وقال أهل الحق هو الفصاحة والأسلوب معنا، وعني بالأسلوب يعني قصد بالأسلوب هو الفن والضرب ضرب القرآن وفن القرآن مما يعجب عنه البشر. وقال النظام من كبار المعتزلة والسيد المرتضى عليه الرحمة على الهدى هو اخترت بمعنى أن الله تعالى طرق العرب ومنعه عن المعارضة عند التحدي، منعهم عن المعارضة طرفهم عن المعارضة. واعتقد الأولين بأن المنظور من العرب أنهم كانوا يستعظمون فصاحة القرآن، فعليه يدل على أن الإعجاز من حيث الفصاحة. ولهذا أراد الناظر الأديان الإسلام لما سمع القرآن، بمجرد سماع القرآن أراد أن يسلم على يد النبي والناظر الأديان من كبار فصحاء العرب. وعرف أن هذا الجزائر مصاحة القرآن، لكن فقدروا على الجهل عرف الله عليه، قدروا على ذلك وقال له يحرم عليك الأقيدين، الأقيدين بمعنى الأكل والشرب، وأكبر الله تعالى أو بمعنى اللحم والخبز. وأكبر الله تعالى عن ذلك في قوله تعالى أنه كثر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر إلى أخذ على الكريم. ولأن الصرف لو كان سببا في الإعجاب، لو كان الصرف بمجردها سببا في الإعجاب لوجد أن يكون القرآن الكريم في غاية الرقاقة ركيكة الألفاظ والمعنى، لأن الصرف عن الركيك أبلغ في الإعجاب. والحال الثاني باطل بالضرورة، القرآن بليغ أبلغ الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. لأنه يجوز، لأن غير سبب، لأن الصرف عن الركيك أبلغ في الإعجاب. إذا كان شيء بليغ والإنسان ينصرف عن هذا البليغ، وإذا كان شيء ركيك والإنسان ينصرف عن هذا الركيك جدا بسيط، في الناس ركيكة بسيطة مع ذلك يعني الإنسان أن ينيك بمثل هذا الركيك، أي نوع أبلغ في الإعجاب. إذا شيء الثاني أبلغ من الأول، لأن الأول ربما يكون باعتبار فصيح جدا وأنا لا يمكن أن يأتي مثل هذا الفصيح، ولكن الثاني يقول ركيك وكيف لا يمكن أن تأتي، فيدل على أنه هذا أعجاب.
إذا قلنا أنه ركيك
يقول لو يقال في الصرفة لوحدها الإعجاب من حيث الصرفة لأجبنا بأن الصرفة في الركيك أبلغ في الإعجاب من الصرفة في البليغ، فيجب أن يكون القرآن ركيكا. والحال الثاني باطل بل يقدم مثله، القرآن ليس ركيك، القرآن فصيح. فإذا المقدم وهو أنه الإعجاب من حيث الصرفة فعلا يكون باطلا، فالإعجاب ليس من حيث الصرفة وحده، إنما من حيث الصرفة والفصاحة والأسلوب والعلوم والجنون وغير ذلك. وأقصد مسألة الجهل، وكان العبارة ولأن الصرفة لو كانت سببا في الإعجاب لوجب أن يكون في غاية الرصاصة، لأن الصرفة عن الغزيك أبلغ في الإعجاب. والثاني ما في الضرورة أن السيد المرتضى فقد احتج بأن العرب كانوا قادرين على الألفاظ المفردة وعلى التركيب الفصيح، وإنما منعوا عن الإتيان بمثله تعجيزا لهم، إنما منع أن يأتوا بمثل ذلك القرآن وبمثل تلك الألفاظ الفصيحة. الإسلام من ذلك الكتاب لا الوجه، الإسلام من كانت هذه الكلمات موجودة على ألسن العرب في ألسن العرب، ولكن مع ذلك حجزوا عند التحدي طبعا، وإنما منعوا عن الإتيان بمثله تعجيزا لهم. الله سبحانه وتعالى عجزهم عن ذلك حتى يثبت صدق النبي الأكرم تعجيزا لهم عما كانوا قادرين عليه. وكل هذه الأقسام بنظر المصنف والشارع محتمل، كما يقول الإعجاز من حيث الفصاحة والبلاغة والأسلوب والفن والقصة وغير ذلك. قال والناس تابع للمصالح، هذا الجواب عن إشكال اليهود. اليهود يقولون على أنه لا يمكن أن تصدر الشريعة السماوية. لماذا؟ لأن الشريعة السماوية مثلا شريعة موسى على نبينا محمد عليه السلام، شريعة موسى إما أن تكون فيها مصلحة أو تكون فيها مفسدة لا يكون حالها، إن كانت فيها مصلحة فكيف تنسخ بشريعة محمد، وإن كانت فيها مفسدة فكيف تثبت ما يكون فيه المفسدة، كيف يثبت من الله سبحانه وتعالى في جميع المسلم. فعليه لا يمكن أن تنسخ الشريعة حتى لا يقال. وهذه شبهة قريبة للذهن، نعم، أو مغالطة بالعهام، وأفعل مغالطة. الجواب واضح على أنه لا يمكن الناس
باعتبار فيه المصلحه، ولكن المصلحه في زمن خاص في عند قوم خاص، ربما يكون مصلحه في زمن خاص. مثلا على ادم على نبينا وعليه السلام كانت المصلحه تحليل تزويج الاخت باعتبار على ما يقال هابيل وقابيل انه تزوج كل واحد اخت الاخر مثلا، يعني كل واحد تزوج اخته لانه كان مردود عندنا المصنف من علماء السنة ومن علماء الشيعة المصنف استوي الفكر المصنف لا يكون من علماء الشيعة يقول لهذا القول المشهور مثلا هذا لا تقول علماء الشيعة قل المشهور عند الشيعة لأن المصنف بلا شك من أعظم الشيعة على كل هذا لا يقال والأنت عليهم زين. قال والناس تابع للمصالح. أقول هذا إشارة إلى الرد على اليهود قال لهم الله أي قالوا بدوام شرع موسى عليه السلام، والعجب لماذا يقولون بدوام شرع موسى أن يقوم بدوام شرع آدم أصلا ننفي عليهم ناقض أصلا ننفي شرع موسى لأنه شرع إبراهيم فليكن لماذا شرع موسى في الخصوص. قالوا لأن الناس باطل. لماذا؟ لأن المنسوخ إن كان مصلحة المنسوخ يعني شرع الأول إن كان مصلحة فضح النهي وإن كان مفسدة فضح الأمر به، إذا كان المنسوخ فيه المفسدة يصح أن يأمر بتلك المفسدة، وإذا بطل النهي لزم القول بدوام شرع موسى عليه السلام وتقرير الجواب الجواب الحلي طبعا الجواب النقدي على أنه لماذا شرع موسى فليكن هذا الكلام في شرع إبراهيم وقبل إبراهيم في شرع آدم. والجواب الثاني الجواب الحلي أن نقول الأحكام منوطة بالمصالح والمصالح تتغير بتغير الأوقات والأزمان والأحوال والأمطار والناس والأمم والجماهير وتختلف باختلاف المكلفين، فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقومين وفي زمان آخر وفي زمان فيؤمر به، ويكون مفسدا لقوم وفي زمان اخر فينهى عنه، يجوز هذا المعنى. قال وقد وقع ادل دليل على انسان الشيء وقوع الشيء، وقد وقع هذا المعنى حيث نجد ان بعض الشرائع قد نسخت بشريعه موسى، بعض الشرائع قبل موسى قد نسخت بشريعه موسى، كيف شريعه موسى تكون ناسخه اما لا تكون منسوخه؟ فإذا كانت ناسخة يجب إما أن تكون منسوخة، ما المعنى؟ أن تكون منسوخة. قال وقد وقع حيث حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدم من نوح، أحل لآدم لكن حرم على نوح، وأوجب الختام بعد تأخره مثلا، وحرم الجمع بين الأختين حيث كان يجوز ذلك على آدم على ما يقول المصنف وغير ذلك. أقول هذا تأكيد لإبطال قول اليهود المانعين من النسخ، فإنه بين أولا جواز وقوع ذلك عقلا، ثم بين ها هنا وقوع ذلك شرعا يعني الإنكار والوقوع، وها هنا بين وقوعه وبين وقوعه في شرعهم وذلك في مواضع منه، أنه قد جاء في التوراة أن الله تعالى قال لآدم وحواء عليهم السلام قد أبحت لكما كل ما دس على وجه الأرض، كل ما دس من الحيوانات قد أبحته لكما، فكانت له العباء عندكم يعني فكانت له نفس حية
أو يعني له نفس حية أو فكانت له نفس حية يعني حتى الحية تكون
باطلة، لا نفس حية يعني كان عنده نفس حية بحيث يباح له جميع ما دفع الأرض من الأحياء لا من الأموات. ووردت فيها في التوراة أيضا أنه قال لنوح عليه السلام خذ معك من الحيوان الحلال كذا ومن الحيوان الحرام كذا في سفينته، خذ معك من الحيوان الحرام والحلال، إذن حرم بعض الحيوانات حيث قال تلك الحيوانات حلال على آدم لأنه أحل كل ما دب على الأرض يعني ما مشى على الأرض. أنه قال لنوح عليه السلام خذ معك من الحيوان حلال كذا ومن الحيوان حرام كذا، فحرم على نوح عليه السلام بعض ما أباحه لآدم عليه السلام. ومنها أنه أباح لنوح تأخير الكتان إلى وقت كبار حتى يكون كبير يجوز له أن يؤثر الكتان، لكن حرمه على غير من الأنبياء. وأباح لإبراهيم عليه السلام تأخير الكتان ولدي إسماعيل إلى حال كبره، لكن حرم على موسى تأخير الكتان عن 7 أيام. ومنها أنه أباح لآدم عليه السلام الجامع بين الأختين وحرم على موسى عليه السلام. أما بالنسبة للجمع بين الأختين فهذه أحد الاحتمالات بالنسبة إلى ولد آدم، وهناك احتمال آخر على أن قابيل تزوج حورية وقابيل تزوج جنية، واحتمال ثالث على أنه قبل قابيل قبل آدم أبو البشر كان مخلوق موجود من بقايا المخلوقات الموجودة آنذاك، فتزوج قابيل وقابيل من تلك المخلوقات. وهناك أقوال في هذا الباب أيضا.
ماذا
عدد مثلا خلقت حوامي؟ هذه رواية إسرائيلية خلقت حوامي، خلقت حوامي فاضل فيها الآن. قال وخبره عن موسى عليه السلام بالتأديب مختلف، هذا الخبر مختلف تأديب وإسراء، لأن شريعة موسى أدبية بالتأديب معنى أن أدبية الخبر مختلف. ومع تسليمه لا نسلم انه يريد هذا الخبر لا يدل على المراد قطعا انه لا يمدح ذلك الشر. اقول ان جماعه اليهود جوزوا عقل نوع الناس ومنعوا من نفس شريعه موسى عليه السلام، قال يجوز النفس ولكن شريعه موسى على الجواب عندما وجدوا ان موسى شريعته صنفت شريعه ابراهيم وادم ونوح، فقال يجوز النفس ولكن شريعة موسى قد نفست بلاده، أما نفس شريعة موسى فلا تنسى. لماذا؟ تمسكا بهذا الخبر وتمسكوا بما روي عن موسى عليه السلام أنه قال تمسكوا بالسبت أبدا أو بالسبت، يعني تعتبر حي اليهود يوم السبت، فتمسكوا بالسبت أبدا يعني تمسكوا باليهودية أبدا، والتأديب أبدا يدل على الدوام، ودوام الشارع بالسبت ينفي القول بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما ينفي بنبوة عيسى بالعكس. والجواب من وجوه، الأول كيف إلى الأبد المعنى أنه ينافي الأبدية، لأنه قال إلى الأبد معناه إلى الأبد أنه هذا باق إلى الأبد فلا يأتي غيره، وإذا أتى غيره فإنه لا يوم السبت يوم السبت أنا أقصد أنا يهودي وأحاج لا سامح الله وأحاجبك على ما تعتقد من الإسلام. فإذا قلت لك ورد عن موسى فالرواية عندنا صحيحة، عندكم غير صحيحة عندنا، أنا باعتبار أنا لي حجة الرواية، الرواية عندي صحيحة أنه قال موسى نبي على نبيكم وعلى نبي السلام قال أنه لا تتركوا يوم السبت أبدا، يعني لا تتركوا شريعة الأبد لا تتركوا أبدا، معناته أنه لا يجوز معناته لا تتركوا السبت أبدا، يعني كل شريعة جاءت مختلعة وهي باطلة وهي مردودة، كل شريعة جاءت بعدين مختلعة. نعم وانتم تقولون عدم النصوص المحكمة لا ليست قابلة للتأويل، فماذا تقول؟ أنا أجابلك كيهودي إذا قلت ماذا تجيبني أي المسلم؟ لا عن نفسك عن إسلامك. نعم؟ كيف؟ الآن كلمة أبدا أنت لبناني ومن فصحاء العرب تعتبر اللبناني يعتبر ومن فصحاء العرب. إذا قال لك أحد مثلا لا تترك السبت أبدا ماذا تتبنى بالقول؟ لن تراني أبدا يا موسى، قرآنكم يقول لن تراني أبدا يا موسى، فماذا؟ نعم ماذا معنى أبدا للسبت؟ يعني أبدا لن تراني. طب إذا ذكر كلمة أبداً أدل على التأديب، إذا ذكر كلمة أبداً أدل على التأديب، نعم لا يفيد التأديب. ولكن كيف إذا ذكرت نفس التأديب، نفس التأديب نفسه لا التأويل، يتدعون أنهم يتأخذون بالتأويل، ليس هذا من شأن الفقهاء والعقلاء والعلماء. حتى نرجع لكم فيثبت الذي آمن بالله والرسول على كل من جواب الوجوه. الأول أن هذا الحديث مختلف وكذب افتراء ونسب إلى ابن الراوندي. الثاني لو سلمنا نقله من باب مراعاة الألفاظ، لكن اليهود انقطع تواتره. هذا خبر واحد، وخبر الواحد ليس بحجة. الخبر المتواتر هو خبر حجة قاطع يقين عين، ولكن انقطع اليهود تواترهم، وذلك حينما اهلكهم ولا ليس اهلكهم حق انه المصنف يجي ويكفي مثل جواب هذا العسكري يكفي. فإنها قد ولدت في التوراة بغير الدوام كما في العام، إنه يستخدم 6 سنين ثم يعرض عليه العتق الحرية في السنة السابعة، فإن أبى العتق وأصر على أنه يرفع عقدا سقط أذنه. استخدمت أبدا كلمة أبدا، وفي موضع آخر يستخدم 50 سنة، إلى الأبدية بمعنى أنه 50 سنة وليس أنه إلى يوم القيامة. وأمروا في البقرة التي كلفوا بذبحها أن يكون لهم ذلك سنة أبدا، ذبح البقرة يكون سنة أبدية. ثم انقطع تعبدهم بها، الآن ذبح البقرة ليست سنة عندهم، تعبدهم بها بهذه السنة انقطع. وفي التوراة قربوا إلى كل يوم خروفين خروف، قربوا قربانا إلى كل يوم خروفين خروف غدوة وخروف عشية، وخروف عشية يعني خروف في الغداء وخروف العشية، بين المغارب قربانا دائما لاحقا بكم، وانقطع تعبدهم به، والآن لا يعملون بهذا المعنى. وإذا كان التأديب في هذه الصور لا يدل على الثواب، إذن انتفت دلالته هنا في هذه الرواية أيضا طبعا، لأنه لا ليس عندكم كلية موجبة كلية تقول على أنه كل أبد، كل لفظة أبد في التوراة يدل على الأبدية الدائمية الخالدة إلى يوم القيامة، بل نجد كثير من كلمات الأبدية عندكم قد انتفت ولم تتعبدوا بها، فليكن كلمة أبد هنا أيضا لا تتعبدون بها، ما الفرق؟ لأنها أصبحت موجبة جزئية وليست موجبة كلية. انتفت دلالته هنا قطعا، وأخطى ما في الباب أنه يدل ظاهرا لكن ظواهر الألفاظ قد تترك. نعم أقصى ما في الباب من الاستدلال أن يقال أنها ظاهرة يدل على الأبدية، لكن الظواهر حجة صحيح، الظواهر حجة في القرآن في الكتاب في التوراة وفي الأخبار، إلا أنه إذا لم تعارض بأدلة أخرى وإلا عند المعارضة يؤخذ تلك الأدلة لو كانت أقوى كما نحن فيه، لكن ظواهر الألفاظ قد تترك بوجود الأدلة المعارضة لها للظواهر التي هي أقوى من الظواهر. قال والسلام الأدلة التي هي أقوى من الظواهر، أي أدلة؟ أحسن النصوص، ما الفرق بين الظواهر والنصوص؟ لا هذا تعريف هذا تعريف هذا تعريف الماء بالماء، لا نقول أن نص في هذا، هذا تعريف الماء بالماء، وضعت يثبت لحيته من أول الليل إلى الصباح يفسر الماء بعد الماء بالماء بعد الجمع بالماء. النفس هو ما يعني ما وراء النفس هو العين واليقين، لكن ما وراء الظواهر هو عبارة عن الظن، ولا قياس بين الظن وبين العين. لذا ربما تكون هناك نصوص نصوص تدل خلاف هذه الظواهر، تعارض هذه الظواهر، فيؤخذ بتلك النصوص وندى هذه الظواهر. النصوص مثلا التواتر، دعوة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم قال نحو التواتر، والتواتر عين، والتواتر نص، فإذا نرفع اليد عن ظاهر ذلك الخبر بهذا التواتر. قال والسمع يدل على عموم نبوته عليه وعلى السلام، السمع يعني الدليل النقلي يدل على أن نبوته عامة وليست مختصة بزمنه أو بزمان خاص أو بمكان خاص، بل نبوته أبدية خالدة. أقول ذهب قوم من النصارى إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا الآن كان عندنا نزاع وجدال مع اليهود، والآن جدالنا مع النصارى والمسيح. ذهب قوم من النصارى إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب، لا إلى العالم جميعا، إلى العرب، أسلم العرب أسلم ونحن الروم مثلا. هذا طبعا حروب كانت آنذاك بين الروم وبين إيران وبين العرب، فالقوى العظمى آنذاك كانت عبارة عن الروم، الرومين والمسيحية والفرس عبادة النار المجوس، والعرب ظهرت بإسلام وبدين جديد، وتقوت شوكة العرب آنذاك بإسلامهم حتى فتحوا البلاد الرومية والبلاد الفارسية. فالروم النصارى كانوا في مقابل هذا الفتح والغزوات الإسلامية يوما بعد يوم عجزوا، لذا قالوا لكم دينكم ولنا دين، أنتم الإسلام لكم أنتم العرب، ودعوا النصرانية لنا. ولا زال هذا المنطق موجود، ولكن التبشيرية المسيحية أخيرا غيرت هذا المبنى وأخذت تتغلغل حتى بين الأعراب لكي يحرفونهم عن الدين الإسلامي إلى الدين المسيحي. ذهب قوم من النصارى إلى أن محمد صلى الله عليه وآله مبعوث إلى العرب خاصة، لكن السامع القرآن بعدما اعترفنا أن القرآن من الله سبحانه وتعالى وإنه معجزة النبي الأكرم، السمع يكذب قولهم هذا. قال الله تعالى لا لأنذركم ومن بلغ، أنتم العرب ومن بلغ غيركم، بصورة مطلقة وعامة. وقال تعالى سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، جميع الناس اليهودية والنصرانية والمسلمين وغيرهم. وسورة الجن أفضل من ذلك، سورة الجن تدل على أنه ليس مبعوث للناس فقط، للإنس فقط، بل للجن أيضا مبعوث، هو نبي الجن والإنس. وسورة الجن تدل على بعثه عليه السلام إليهم، أنه مبعوث إليهم أيضا إلى الجن. وقال عليه السلام بعثت إلى الأسود والأحمر، أهل إفريقيا أهل أوروبا كما بعثت للعرب. لا يقال كيف يصح إرساله إلى من لا يفهم خطابه، هذا شبهة أيضا، هذه شبهة ومغالطة على أنه تقولون مرسل إلى جميع العالم، العرب والعجم، العجم يعني كل اللغات غير العربية، الأعراب والأعجام هم المبعوث إليهم، والحال العجم لا يفهم خطابه، لا يفهم قوله كيف يبعث إلى من لا يفهم. الجواب أنه يترجم قوله، بل ما لأنه يترجم قوله.
لا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لأننا نقول لا استبعاد في ذلك بأن يترجم خطابه لمن لا يفهم لغته مترجم، مترجم يعطي ويترجم الخطاب، وليس في الآية أنه تعالى ما أرسلنا رسولا إلا إلى من يفهم لسانه بالخصوص، قال ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، بلسان قومه أعم من أن يكون بالمباشرة أو بالتسجيل، بالتسجيل الترجمة أيضا يكون بلسان القوم. وإنما أخبرت أنه ما أرسله إلا بلسان قومه،
وجل الأذكار والقضاء في يأجوج وماجوج احتمالاً. هذا جمع داخل المقدم على أنه لو كان مبعوث إلى الجميع ما لا تقبلون في يأجوج وماجوج. يأجوج وماجوج طائفتان بحيث إذن واحد منهم يكون فراشه ولإذن الآخر لحاقه وغطاه وحيه. هكذا يقال بالنسبة لها يأجوج وماجوج. ويقال من اليابانيين والصينيين في يأجوج وماجوج. نعم إذا أنا واحد يسوي فراش نعم على إذن واحد وإذن الثاني يسوي على غطاء هل يقال كبير؟ هكذا يقال بلعنت عليه زين. وأما في يأجوج وماجوج طبعا يأجوج وماجوج بلا شك الآن موجود يأجوج وماجوج طوائف موجودة الآن ويقال عبارة عن المغوليين يأجوج وماجوج مغوليين الذين كانوا في الزمن القديم ولا زالت المغولستان لأنهم هؤلاء الذين يأتون على الحاق والناس ويبلكون الحاق والناس من صفات يأجوج وماجوج أنهم يبلكون الحاق والناس. ألكم من يأجوج وماجوج احتمالا أحدهما أن لا يكون مكلفين أصلا لا يكون يأجوج وماجوج مكلفين أصلا لذا لا يكون النبي موعود لهم. وإحسان المفسدين في الأرض كالبهائم المفسدة في الأرض. والثاني أن يكونوا مكلفين وقد بلغتهم دعوة عليه وآله السلام بأن يقربوا من الأمكنة التي يسمعون فيها كلام من هو وراء السد لأنه الآن يأجوج وماجوج وراء السد اسكندر باعتبار اسكندر فبنى لهم السد لكي لا يفسدوا في الأرض فالآن يأتون خلف السد ويسمعون الأصوات يتبادل إلى ذهني فالمعنى الآن جديد الآن تبادل إلى ذهني ربما هذه الصحون الطائرة اللي الآن تصاح في المجامع العلمية الأوروبية على أن هذه الصحون الطائرة ربما تكون من البلاد تكون من الكواكب الأخرى السيارة مثلا هذه الصحون الطائرة المعروفة الآن ربما يكون من خلق يأجوج وماجوج جاءوا من وراء السد مثلا لكي يفهموا أن ماذا يكون من وراء هذا السد ربما لا لا جدار الصين لا السد يكون من جداقين من التراب ومن الفاضوط السد يكون من الحديد ومن الفلزات الأخرى من الحفظ نعم ولكن يقال هناك من رأى السد الآن يقال أن هناك نعم مو في دولة في بقعة من بقاع الأرض موجود السد بأن يقربوا من الأمكنة التي يسمعون فيها كلام من هو وراء السد وجوز بعض الناس أن يكون في بعض البقاع من لم يبلغ دعوته عليه السلام ربما يكون فلا يكون مكلفا بشريعة كالجار القاصر وعندي عند الشارع العلامة عليه الرحمة أن المراد بذلك إن كان عدم تكليفهم مطلقا سواء بلغتهم بعد ذلك دعوة أم لا هذا باطل قطعا هذا معنى باطل بلا شيء لما بينا من عموم نبوته عليه وآله السلام أن النبوة عامة تشمل كل من بلغه ولا من بلغ ولا كافة الناس وإن كان المراد أنهم غير الذين ما داموا غير عالمين فإذا بلغتهم الدعوة الإسلامية صاروا مكلفين بها فرحا نقول ذلك أيضا ثم النبي والأنبياء أفضل من الملائكة بيان ذلك يأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.